الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أن الجاسوس علي رضا أكبري لم يكن مساعدا في الوزارة، بل كان مديرا لمكتب الدراسات الدفاعية. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال والقسام تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير. وهجوم إلكتروني يوقف خدمات شركة البريد الملكي البريطاني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن الجاسوس علي رضا أكبري لم يكن مساعدا في الوزارة، بل كان مديرا لمكتب الدراسات الدفاعية، مشيرة إلى أنه غير مساره ونهجه بعد استقالته. وجددت الدفاع الإيرانية تأكيد إدانتها لأعمال الخائن المذكور ومواصلة عملها بجدية ورصد دائم للدفاع عن البلاد. وعلى خلفية إدانته بالتجسس لمصلحة بريطانيا التي يحمل جنسيتها، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أكبري. كما أوضحت وزارة الأمن أن أكبري كان يعد أحد أهم عناصر جهاز التجسس البريطاني في المراكز الحساسة والاستراتيجية في إيران. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل بالغ من العمر 14 عاما متأثرا بإصابة خطرة تعرض لها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في مخيم الدهيشة في بيت لحم الضفة المحتلة. إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن إدارة سجون الاحتلال اقتحمت سجن مجدو ونقلت عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي عبد عبيد إلى العزل في سجن جلبوع. وفي السياق، أعلنت الهيئة التنظيمية للأسرة تنفيذ خطوات احتجاجية في سجون الاحتلال للمطالبة بعودة كافة الأسرة الذين تم نقلهم من سجن مجدو مؤخرا. عرضت كتائب القسام عصر اليوم رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفرها منغستو. وقال الجندي منغستو في التسجيل المصور: أنا الأسير أفرها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ وظهر الجندي الإسرائيلي في حالة من اليأس والإحباط بعد سنوات من الأسر لدى المقاومة في ظل إهمال حكومة الاحتلال ملف الأسرى لدى كتائب القسام. هذا وتحتفظ كتائب القسام بأربعة جنود صاينة أسرتهم منذ معركة العصف المأكول عام 2014. اندلعت اشتباكات مسلحة في حي التواهي بمدينة عدن جنوب اليمن، وهي حالة باتت دائمة بعد أن غرقت المدينة في الفوضى الأمنية منذ 8 سنوات. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا الموضوع أكثر.
اشتباكات مسلحة في تواهي عدن، لا أحد بمقدوره أن يوقف الانهيار الأمني، فالمدينة باتت حصرا على المسلحين. تتعدد أسباب الاشتباكات، لكنها كلها ضمن دائرة واحدة: توزيع النفوذ في الحارات وسط غياب مؤسسات الدولة منذ سقوط المحافظة والمدن الجنوبية في فوضى التحالف. السلاح المنفلت وعصابات التقطع هي نفسها التي تتحرك باستخدام بدلات الأمن. العصابات مسؤولة بشكل قطعي عن حالات التقطع والسطو على المتاجر والأراضي وعقارات بينها خاصة، فضلا عن تحول المدينة إلى مسرح لتحرك عناصر القاعدة. اخترق التنظيم الجماعات المسلحة حين جند التحالف كل قادر على حمل السلاح. أما رفيق الفوضى الأمنية فتفشي الجريمة، تسجل عدن أرقاما غير مسبوقة في الجريمة بمستويات عالية، فعلى الرغم من غياب الإحصائيات الرسمية، إلا أن تقارير وسجلات تتبع أحداث المدينة تؤكد أنها الأسوأ خلال العشر السنوات الماضية. انعدام الخدمات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية وحجم البطالة تتضاعف كل عام. السقوط نحو الهاوية بدأت حين انهارت العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وصل الدولار الواحد إلى 1300 بالعملة اليمنية دون حلول حقيقية حتى الآن، رغم الوعود التي تقدمها دول التحالف. ومع رفع الدولار الجمركي فإن التداعيات ستنسحب على أسعار السلع. مخيمات النزوح تفقد القدرة على الاستمرار، تقطعت بالآلاف السبل بعد أن أوقفت الكثير من المنظمات توزيع السلال الغذائية. فسكان المخيمات يشكون غيابا أمميا متواصلا أفقدهم الأمن الغذائي بعد أن فقدوا الأمن المعيشي والحياتي.
أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا عن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا تستمر لمدة أسبوعين، وسط مخاوف في أوكرانيا والغرب من استخدام موسكو حليفتها مينسك لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن المناورات تجري باستخدام جميع المطارات العسكرية في البلاد، وإنها ذات طبيعة دفاعية وستركز على مهام الاستطلاع وكيفية إحباط هجوم محتمل. من جانبي أعلن مجلس الأمن البيلاروسي أن مينسك مستعدة للرد على أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا. اعتبر الكريملين أن إمداد أوكرانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى لن يغير شيئا من الوضع في أرض المعركة، معلنا أن القوات الروسية ستدمر الدبابات التي تعتزم لندن إرسالها إلى كييف. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الدبابات غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، وعلى الدول الغربية أن يفهموا هذا، فيما أكد أن بلاده لا تستهدف المباني السكنية في أوكرانيا. كلام بيسكوف جاء بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق أن بلاده تعتزم إمداد أوكرانيا بدبابات من طراز جالنجر 2 ومنظومات مدفعية. أعلنت شركة رويال ميل البريطانية لخدمات التوصيل البريدي أنها تعرضت لهجوم إلكتروني وطلبت من عملائها الامتناع على إرسال طرود إلى وجهات خارجية حتى إشعار آخر. وقالت الشركة أنها تتعامل مع حادث إلكتروني يمنع الخدمة البريدية من إرسال رسائل أو طرود إلى دول أخرى بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها لا تزال تشهد انقطاعا حادا في الخدمة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. من جهته ذكر المركز القومي للأمن السبراني التابع للحكومة البريطانية أنه يتابع الحادثة وعلى دراية به. وأخيرا أعلن الجيش الصومالي مقتل 23 إرهابيا مرتبطين بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جنوب العاصمة مقديشو. وقال قائد الجيش الصومالي العميد أدوار الراغي أن تنفيذ العملية العسكرية جاءت بعد محاولة مسلحين من حركة الشباب الإرهابية شن هجوم، غير أن الجيش كبدهم خسائر فادحة. من جهته أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور أن الجيش حرر مدينة جلعد من مسلح حركة الشباب التي كانت تفرض معاناة على السكان المحليين لعدة سنوات. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أن الجاسوس علي رضا أكبري لم يكن مساعدا في الوزارة، بل كان مديرا لمكتب الدراسات الدفاعية. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال والقسام تعرض رسالة مصورة لجندي إسرائيلي أسير. وهجوم إلكتروني يوقف خدمات شركة البريد الملكي البريطاني. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تظاهرات تونس تراوح في محلها. سوف نتوقف عند مرور ذكرى الثورة التونسية على نظام بن علي من الناحية الأمنية والنواحي المختلفة، وما وضع هذا البلد من الناحية السياسية. وندعوكم للتواصل معنا مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج، وذلك عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017162، رقمنا الثاني 22017168، ورقم الثالث 22017838. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعين الأكارم للتواصل والمشاركة معنا عبر تطبيق الواتساب برسائلكم الصوتية وكذلك النصية، وذلك على رقمنا التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تحل في تونس هذا العام أيام الذكرى 12 لثورة الياسمين في 14 من يناير كانون الثاني الحالي، ذكرى الثورة التي أسقطت نظام بن علي وسط اضطرابات سياسية تشهدها البلاد. وعلى اختلاف مشاربهم السياسية تجمع أنصار المعارضة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في ذكرى الثورة التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي. واللافت أن التشتت لا يزال سيد الموقف في ساحة المعارضة التونسية، فقد تظاهرت مكونات حزبية ومدنية أخرى بأماكن متفرقة من العاصمة، حيث شهد شارع خير الدين مظاهرة الحزب الدستوري الحر، وتظاهرت مكونات المجتمع المدني أمام مقر نقابة الصحفيين، بما تظاهر أنصار النهضة في شارع بورقيبة، وأما جبهة الخلاص و تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية التي تضم في مجملها 15 مكونا حزبيا من اليمين واليسار تظاهرت في زاوية أخرى ورفعت شعار ارحل في وجه نظام قيس سعيد. ورغم أن التظاهرات كانت كبيرة لدرجة أن تونس لم تشهد مثلها إلى اليوم، إلا أنها بمجملها بقيت تراوح في شوارع ومناطق خاصة بسبب هذا التشتت وفقدان الاستراتيجية الموحدة للعمل السياسي، بدليل أنها لم تتجرأ حتى من الاقتراب من قصر قرطاج الرئاسي. المراقبون يرون أن التظاهرات التي دعت إليها المعارضة للنزول إلى الشارع والتظاهر أحياء للذكرى، رغم أنها كانت عارمة لكنها لا تزال ضعيفة، بحيث أن السلطات وجهت وفي خطوة استباقية التحذيرات من اندلاع أي أعمال شغب مرافقة للتظاهرات. ومن جهة أخرى قبول جبهة الخلاص المعارضة بشرط النظام في عدم تسجيل تجاوزات أمنية بحق مسيرتها مقابل منع أنصارها في محافظات أخرى من الالتحاق بها في العاصمة، أي أنها تفتقد للسيطرة على أنصارها، مثل ما تفتقد للموقف السياسي القوي الذي يسمح لها برفض شروط النظام. وفي المحصلة أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة تونس ومحطات أخرى في البلاد، رغم أنها نجحت في الدفاع عن الحريات، لكن ليس بوسعها إسقاط النظام، مع أنها تسببت بتأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي بسبب ضبابية المشهد السياسي، والذي ستترتب عليه عواقب وخيمة على تونس في شتى المجالات، وتنتهي بتفجر الوضع في وجه قيس سعيد بعد تحويل الحياة اليومية للشعب إلى معاناة حقيقية بسبب أزمة الديون وانهيار الدولة والأزمات الشديدة المتعلقة بتوفير المواد الأساسية وأزمة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم. نعم مستمعينا مستمعاتنا حياكم الله، ونرحب بكم أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث كما أشرنا وقفتنا اليوم تكون عند مرور الذكرى 12 للثورة التونسية وإسقاط نظام زين العابدين بن علي، وحقيقة الوضع السياسي، الأزمة التي يعيشها هذا البلد، وعدم تمكن المتظاهرين حقيقة من الالتحام في تظاهراتهم وبقائهم متشتتين في رأيهم، وطبعا عدم وجود استراتيجية موحدة لدى الأحزاب المعارضة والأسباب لذلك، والتحضيرات التي جاءت من الرئيس التونسي قيس سعيد والاتهامات لقادة المعارضة بالفساد، لحد الآن حقيقة لم نرى محاسبة هؤلاء القادة ومحاكمتهم كما يدعي الرئيس قيس سعيد. مسألة رفض الصندوق، صندوق النقد الدولي، الطلب التونسي بالحصول على قرض مالي، وإلى جانبه التظاهرات التي خرجت قبيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات، بالتالي الحضور في الانتخابات لابد لنا أن نوقف عنده أيضا. كيف يكون هذا الأمر؟ هل سيكون كما في الانتخابات السابقة ضعيفا أم لا؟ أبو محمد مهدي من اليمن، مشاركة ومساهمة صوتية بعثها إلينا عبر تطبيق الواتساب، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التظاهرات في تونس هي حق كفله الدستور التونسي، ولكننا نعتقد أن استمرار التظاهرات دون الوصول إلى حلول ناجعة بين المعارضة والرئيس قيس سعيد ومن معه، قد يتم استغلال ذلك وتحويل استغلال هذه التظاهرات وتحويل مسارها من السلمية إلى الفوضى بفعل التدخلات الغربية والتي لا تخدم الشعب التونسي في شيء. ولا ننسى الأيادي التي تتلقى دعما من قبل السعودية والإمارات لتحقيق أهداف مشبوعة في تونس، أهم إخضاع تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، وبارك الله بك على هذا التواصل وهذه الرسالة الصوتية. وإلى الأردن الزميل أو الأخ الفاضل، عذرا، صبحي عبد الحميد من الأردن، استمع إليك يا صبحي.
تحية لكم جميعا. الوضع التونسي مقلق أمنيا واقتصاديا، إذن المعارضة قوية في الداخل، والسيد سعيد ليس له نصير قوي في الداخل والخارج، وأنها النقطة القاتلة التي لم يتكل عليها، وهي إحدى الدول الكبرى المساندة كما غفل عنها القذافي من قبل. وأشكر لكم.
شكري وتقديري لك يا صبحي على مساهمتك معنا في هذا البرنامج، و تحية طيبة لك يا أخي الكريم، بارك الله بك. لي أرى سائر المساهمات والمشاركات التي وصلت إلى برنامجنا في هذا الإطار. ماذا يوجد؟ نعم، أم علي تكتب لنا من البحرين وتقول لا زالوا يحتاجون الوقت والمزيد من الإدراك بحقائق الأمور، وأنتم تعلمون كم كانت معاناتهم على مدى سنوات طويلة، فلا بد أن تكون كل خطوة مدروسة، وخصوصا بعد عهدين من الإحباط والسرقات والوعود الكاذبة، خصوصا هذه الأزمة التي يعيشونها الآن، هي أزمة صعبة معقدة سياسيا. وأعتقد أن الرئيس أيضا سيقبل ببعض الأمور والشروط، لأنه لحد الآن لم يقدم أي شيء. تحياتي لكم وللجميع في هذا البرنامج. في هذه اللحظات أنتقل مستمعينا ومستمعاتنا إلى الدكتور محمد السيد أحمد، ضيفنا في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية. دكتور محمد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا بك وبكل السادة المستمعين،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا البرنامج وأتاحت الفرصة لنا في لقائنا. كيف مرت ذكرى الثورة التونسية على نظام زين العابدين بن علي؟ كيف رأيتموها من النواحي المختلفة السياسية والأمنية؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني ذكرى الثورة الـ12 يعني تمر الآن، والبلاد في تونس والأحوال الاقتصادية صعبة للغاية، يعني الجماهير خرجت في تظاهرات، طبعا الأجهزة الأمنية حاولت منع خروج المتظاهرين ووصولهم إلى يعني الميادين الرئيسية، خاصة ميدان بورقيبة الذي شهد الثورة على بن علي قبل 12 عاما. الوضع كان صعبا للغاية، ويعني في يعني اعتراضات كبيرة على سياسات الرئيس قيس سعيد، خاصة وأن الأوضاع لم تتحسن بعد، وعلى الرغم من مرور يعني سنوات طويلة على ثورة التونسيين على بن علي والإطاحة به من سدة الحكم، في اعتراضا على يعني تدني الأوضاع المعيشية، لا زالت الأوضاع المعيشية في تدني أكبر، وللأسف الشديد هناك زيادة في الأسعار، الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاديات العالمية بشكل عام، وبالتالي تأثرت تونس وتتأثر تقريبا كل دول المنطقة، وبالتالي يعني المواطنين خرجوا للتعبير عن يعني اعتراضهم على سياسات الرئيس قيس سعيد التي لم تؤتي بثمار حتى الآن. نعلم جيدا أنه منذ ما يقرب من عام ونصف، ويعني حين أطاح الرئيس قيس سعيد ب يعني القوى الإسلامية من المشهد حتى هذه اللحظة، حركة النهضة طبعا، وحتى اللحظة يعني رغم إجراء انتخابات لم تكن فيها يعني نسبة تصويت عالية، والأوضاع كانت صعبة للغاية، إلا أنه الآن الأوضاع الاقتصادية يعني بتلقي بظلالها على الجماهير في تونس، وبالتالي الجميع الآن يعني يطالب بسياسات اقتصادية يعني لإنقاذ المواطنين، خاصة يعني الفقراء الذين بالفعل يعني صعبت عليهم الحياة ولم يستطيعوا يعني توفير احتياجاتهم الأساسية في وضع صعب للغاية، وبالتالي الحكومة في أزمة، وعلى الرئيس يعني قيس سعيد بالفعل أن يتحرك، وعليه أن يقدم يعني مزيد من يعني التنازلات، ويسعى إلى محاولة يعني تلبية يعني مطالب الجماهير، خاصة في أوضاع معيشية يعني يستحقونها.
نعم. إلى جانب يعني وقوف الجهات الأمنية لعدم وصول المتظاهرين، لكن نرى نوع من التشتت وعدم الالتحام في التظاهرات من قبل المتظاهرين، لماذا يعني بقوا متشتتين برأيك دكتور؟
نعلم جيدا أنه الشارع يعني حين تقود قوة سياسية يعني بتستطيع أن يعني تجمعه، أما الآن فيعني التنظيم الأكثر قدرة على إنه يعني يجمع شتات هذه التظاهرات وهذا الشارع غير موجودة، وفي انقسام في يعني الشارع السياسي والحركة السياسية. نعلم جيدا بإنه يعني حركة النهضة هي التي كانت تتصدر مشهد يعني التظاهرات يعني قبل 12 عاما ضد زين العابدين بن علي، أما الآن فيعني هي بعد أن وصلت لسدة الحكم ولم تصلح من أحوال المواطنين، ففقدت جزء كبير من رصيدها، وهي الآن معزولة إلى حد كبير، وباقي القوى السياسية هامشية إلى حد كبير، ولا تستطيع أن تجمع الشارع ولا تقود الشارع، وبالتالي تبدو التظاهرات تظاهرات عفوية بشكل حقيقي واعتراضا على الأوضاع المترددة، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن احنا نعول كثيرا على هذه التحركات.
شنو السبب دكتور يعني في عدم وجود استراتيجية موحدة لدى الأحزاب المعارضة؟
نعلم جيدا أنه يعني أحزاب المعارضة بتختلف في توجهاتها الفكرية والإيديولوجية، وبالتالي ما فيش إمكانية للاتفاق حول يعني مطالب واحدة ولا تنظيم حركتها، الكل يطمح في مكاسب خاصة، وهذه أحد آفات يعني الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية في مجتمعاتنا العربية وفي مجتمعات العالم الثالث بشكل عام، وبالتالي يعني فكرة توحيد الصف من أجل تحقيق مصالح الجماهير غائبة إلى حد كبير.
جيد. يعني إلى جانب هذا الأمر، الرئيس قيس سعيد وجه كعادته يعني تحذيرات للتظاهرات واتهم قادة المعارضة بالفساد. لماذا لم يقوم الآن حتى الآن يعني بمحاسبتهم ومحاكمتهم كما يدعي؟
يعني نعلم جيدا أنه يعني الرئيس قيس سعيد على الرغم من أنه يتمتع بسلطات واسعة أعطاها لنفسه، إلا أنه بالفعل يعني عاجز عن أنه يعني ينفذ في هؤلاء الفاسدين أو يطبق عليهم قوانين أو يحاصرهم. هو فقط يعني نوع من أنواع المناورة السياسية مع يعني قوى المعارضة، يحاول أن يتهمهم ليدافعوا عن أنفسهم، ويظل هذا السجال مستمر، ومن يدفع الثمن أعتقد في النهاية هو المواطن التونسي البسيط الذي بالفعل يعني لا يستطيع في ظل هذا الصراع السياسي أنه يلبي متطلباته الرئيسية والأساسية ويوفر احتياجاته الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بمتطلبات ومستلزمات يعني هؤلاء المواطنين. وكثير من حتى حركة الأسواق لا تستطيع الحكومة ضبطها، وبالتالي المواطن هو الذي يدفع الثمن.
نعم. جيد. لأنتقل إلى جزء آخر من حديثي، هو حول صندوق النقد الدولي الذي رفض طلب تونس بالحصول على قرض مالي. لكن اسمح لي دكتور أن أتوقف عند هذا الفاصل إن سمحت لي، وأعود بعد ذلك بعد الفاصل لك، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها ونقدمها عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا هذا صدى المغرب العربي. تظاهرات تونس تراوح في محلها عنوان حديثنا، وعود لضيفي من جمهورية مصر العربية دكتور محمد السيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، بالعودة إليكم من جديد، يعني أشرت إلى مسألة رفض صندوق النقد الدولي الطلب التونسي بالحصول على قرض مالي، برأيكم لماذا هذا الرفض ولماذا التأجيل في ذلك؟
أنا أعتقد أنه نعلم جيدا أنه يعني صندوق النقد الدولي حين يعني يرفض إعطاء قرض لدولة من الدول يكون رغبة في فرض شروط قاسية على هذه الدولة والضغط عليها لكي تقبل شروط الصندوق. ونحن نعلم جيدا أن كل من لجأ إلى صندوق النقد الدولي لم ينجح في يعني عمل تنمية حقيقية داخل مجتمعه، ونعلم جيدا كل التجارب التي يعني صارت وفق تعليمات صندوق النقد الدولي تم إفقار هذه المجتمعات بشكل حقيقي وزيادة ديون هذه المجتمعات، ونعلم جيدا حتى تجربة مهاتير محمد في يعني ماليزيا، هذه التجربة التنموية الحقيقية حين سئل مهاتير محمد يعني كيف تم تنمية ماليزيا، قال لقد صرت عكس شروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي من يسير عكس يعني تعليمات صندوق النقد الدولي بينجح الى حد كبير. وهذا ايضا ما حققه لولا دي سيلفا في البرازيل حين انقذ البرازيل ونهض بها نهضة حقيقية في بداية الألفية الثالثة. نعلم جيدا أنه من يسير وفقا لشروط الصندوق يعني لا يحقق تنمية، و يعني خلينا نؤكد على فكرة أنه الصندوق هو أداة استعمارية بالأساس، صح. وبالتالي رفض الصندوق ل يعني طلب تونس لقرض أعتقد أنه محاولة للضغط على تونس كي تخضع لشروط الصندوق.
هل تعتقد أن الظروف السياسية يعني مسألة عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض هذه الأمور لها دخل في مسألة الوضع القائم في تونس، وحتى دخول بعض الأجندات الأجنبية أيضا في الوضع القائم؟
طبعا يعني نعلم جيدا أنه عدم التطبيع مع العدو الصهيوني يعني بيلعب دور مهم في يعني الضغط على الحكومة التونسية، وفي محاولة لترقيع تونس لكي يعني تطبع مع هذا العدو الصهيوني. نعلم جيدا العلاقات الوطيدة ما بين يعني العدو الصهيوني والنظام الرأسمالي العالمي الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين أنهم يحدثوا شرخ بالداخل التونسي،
نعم.
وداخل مجتمعاتنا العربية بشكل عام من أجل السيطرة ومن أجل الهيمنة ومن أجل إخضاع هذه المجتمعات لكي يعني تكون تحت إمرة النظام الرأسمالي العالمي، وأيضا لكي تكون تحت إمرة العدو الصهيوني لكي تتم عمليات تطبيع مع هذا الكيان المعتدي على أراضينا العربية.
نعم، وأيضا في سؤالي لك دكتور، يعني بالنسبة للتظاهرات التي تحصل في هذه الأيام وهي خرجت قبيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات، كيف ترى وكيف تعتقد بأن سيكون الحضور في الانتخابات في الجولة الثانية؟ هل سيكون ضعيفا كما كان في الدورة الأولى؟
أنا أعتقد أنه بالفعل الانتخابات في هذه الجولة سيكون الخروج لها ضعيفا اعتراضا على الأوضاع، ويعني رسالة من الشارع إلى الحكومة وإلى الرئيس قس سعيد بأنه بالفعل نحن غير راضين عن الأوضاع وغير راضين عن تدهور أحوال الاقتصادية، وبالتالي على الحكومة أن تتحرك وعلى الرئيس قس سعيد أن يتحرك ويعني يجري أو يعقد إجراءات ويقدم إجراءات سياسية عاجلة، وبالفعل يساعد المواطنين لكي يرفع عن كاهلهم المعاناة الاقتصادية التي يلقونها، خاصة ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق. هذه أحد أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في أي حكومة وتقدمها أي حكومة لمواطنيها.
أين يكمن الحل من الناحية السياسية؟ هل بالإجماع العام أو بالمفاوضات العامة مع سائر الأحزاب، أو فقط الأحزاب عليها أن تقوى كاتحاد الشغل أيضا يلعب دور مثلا في البلاد؟
أنا أعتقد طبعا أنه اتحاد الشغل بيلعب دور مهم والأحزاب أيضا بتلعب دور مهم، لكن على الجميع أن يضع مصلحة المواطن يعني نصب عينيه سواء كانت المعارضة أو الحكومة، ولا بد من يعني حكومة وحدة وطنية في هذه اللحظة لأنها هي السبيل الوحيد ل يعني الخروج من هذا المأزق الذي تشهده تونس في هذه الآونة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور محمد السيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا لك ولكل السادة المشاهدين.
الله يبارك فيك.
المستمعين في ذاتها.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. التحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها ونقدمها عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونحن توقفنا في هذا البرنامج حيث عنوان حديثنا حول تونس وما يجري في هذا البلد، خاصة في عند مرور ذكرى الثورة التونسية لإسقاط نظام زين العابدين بن علي، الذكرى 12، وإلى جانبها ما يحصل من مسارات سياسية الآن في هذا البلد لا يرقى بمستوى تونس حقيقة، حيث هناك الأزمة السياسية قائمة وهناك من يبحث عن خروج لهذه الأزمة. لكن بالمحصلة رأى دكتور محمد السيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي ضيف لقائنا في هذا اليوم أنه لا زالت الحركات السياسية والأحزاب لا تتوحد على كلمتها، والشعب التونسي مستاء من وضع الغلاء الموجود والمعيشة الصعبة التي تواجهه في هذه الأيام، رغم ما تظاهرات وتعديلات أجرى عليها، لكن خلال هذه السنوات لم يحصل على النتيجة. من جانب آخر هناك ضعف لدى حكومة السيد قيس سعيد، لحد الآن لم تصل إلى أهدافها وإلى وعودها التي قدمتها للشعب التونسي، وحتى أنها أخفقت في مسألة محاكمة الفاسدين في هذا البلد. ولكن بالتالي لابد لنا من القول أن الإجماع الوطني، الحوار الوطني على مسألة الحلول في هذا البلد وعدم وجود حقيقة أمور تدعي أو تدعو إلى نهب المال العام أو مصلحة المواطن يجب أن تكون في أعينهم. هذا هو الذي يستطيع أن يخرج تونس من وضعه القائم ولربما نقول ازدهار البلد. لكن كل ما يأتي من جانب الدول الغربية، لربما صندوق النقد الدولي ورفضه لإعطاء المبالغ وحقيقة القرض لهذا البلد، هو يصب في إطار الضغوطات من قبل المجتمع الدولي على هذا البلد. ألف شكر وتحية لضيفنا في هذا اللقاء، ولكم أيضا مستمعين الكرام لاستماعكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه، مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي
في قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
يا رب. واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الأرزاق فاسعوا في مناكبها. عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. اللي يخليها على الله تنملي بالخير ايده. اللي يخليها على الله تنملي بالخير ايده.
كل صباح استغفر الله وبتميل صفحة جديدة. صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم وأطيب الله أوقاتكم وباركها بذكره في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية.
راجينا مستمعينا الكرام أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. كونوا برفقتنا.
مستمعين الأحبة، عبد الحسين فرزاد ناقد ومترجم وشاعر وروائي إيراني ولد عام 1950 في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوچستان، وأكمل تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، ثم توجه إلى طهران لمواصلة دراسته وحصل على الدكتوراه في الأدب الفارسي من جامعة طهران. عمل في أكاديمية اللغة الفارسية قبل الثورة، واصل بعد الثورة عمله كباحث وأستاذ في معهد الدراسات الإنسانية والثقافية، وبالإضافة إلى التدريس يعمل فرزاد أيضا في مجال الترجمة والكتابة، وكان من أوائل من ترجم قصائد الشعراء العرب وخاصة الشعر الفلسطيني، وأول من قدم الكاتبة والشاعرة العربية غادة السمان إلى إيران، كما ترجم قصائد نزار قباني ومحمود درويش وبولند الحيدري وأدونيس وعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وغيرهم إلى اللغة الفارسية.
الكوخ الشوكي قصة شخص يقوم بدور الراوي ويروي القصة على شكل مونولوج على لسان بطل الرواية. في الساعة 7 صباحا يتوقف الزمن بالنسبة للراوي، وكان مشلولا بلا حراك في الفراش، وليس من أحد معه سوى نفسه، ولكن قارئ الرواية يسمع صوت تفكيره، وما يحزنه هو وفاة قضا بيك العامل البسيط واللطيف الذي كان يعمل في منزلهم حين كان طفلا، حيث قتل بساطور أو فأس وقع على رأسه. في هذه الرواية يزحف قضبيك بعد وفاته إلى الراوي ويصبح جزءا من وجوده فيتحد معه، والراوي يلعب دور المحقق والشرطي الحاذق فيرجع إلى ماضي الإنسانية بأسره ليجد الدافع وراء ذلك القتل. ولحظة انحراف الإنسان اللحظة التي ينحرف فيها الفأس عن تكسير الحطب إلى قتل رجل.
في نهاية القصة يجد الراوي نفسه في فصل دراسي حيث يكتب مدرس الخط بيتا شهيرا للشاعر الإيراني الكبير فردوسي، وهو توانا بود هر که دانا بود، بمعنى قد كان قديرا كل من كان عليما. يكتب هذا البيت على السبورة، وفي ضوء هذا المقطع يملأ الضوء وقوس قزح فضاء الصف. يفرح الراوي في سريره ويجد قضى بيك مثل الهندباء يصب النوتات الموسيقية على رموشه، النوتات التي يمكن رؤيتها والراوي يراها بقوس قزح. كل من كان عليما كان قديرا في السماء.
مستمعين الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم رواية الكوخ الشوكي لعبد الحسين فارزاد.
مستمعين الكرام، يمكن اعتبار رواية الكوخ الشوكي للكاتب عبد الحسين فرزاد رواية كشف وشهود من الناحية المعنوية والعرفانية، حيث إن الرواية هذه هي استمرار للنموذج الأصلي لطوفان نوح وسفينته.
نعم، وقد رويت قصة الطوفان في العهد القديم في سفر التكوين فضلا عن القرآن الكريم. وحادثة الطوفان أو طوفان نوح هي تسميات تطلق على قصة طوفان عظيم حدث بسبب طغيان البشر على الأرض عندما أصبح البشر أشرارا في أيام نوح. فأمر الله نوحا عليه السلام أن يبني فلكا عظيما وأن يضع عائلته على الفلك مع عدد من الحيوانات وبعض المخلوقات، لأن الله تعالى شاء أن تمطر 40 يوما وليلة وأن يهلك جميع المخلوقات على الأرض.
مستمعينا الكرام، في رواية الكوخ الشوكي للأديب عبد الحسين فرزاد استدعاء للأدب القديم، حيث يجلس نوح من نوع آخر على سفينته أي سرير، ويسلم نفسه للأمواج الهادرة التي تنقل السفينة عادة إلى الماضي البعيد والقريب، وليس لها طريق يسوقها إلى المستقبل. في طوفان نوح لم يكن شر الإنسان معروفا، بينما في رواية الكوخ الشوكي تم تحليل شر الإنسان، والراوي نفسه في دور نوح عليه السلام الذي يجلس على متن السفينة ويأخذ كل ما لديه الماضي والتاريخ معه. إنه على عكس نوح الذي سيكون مستقبله عالما خاليا من الأشرار، لكن راوي الكوخ الشوكي لا يملك القدرة على دخول المستقبل، ويبدو له أن شر الإنسان مستمر إذا لم تكتشف نقطة انحراف الإنسان وفساده في الماضي.
عندما كنت في 12 من عمري كنا نعيش في مدينة إيران شهر. كان هناك عامل يدعى قضى بيك، ربما هو في العامية قاضي بيك. كان يأتي إلى منزلنا من وقت لآخر، كان عمله الرئيس بناء كوخ مصنوع من شوك الجمال خاص بأيام الصيف. كان الكوخ الشوكي بمثابة مكيف للهواء، لكنك عندما تجلس داخل الكوخ الشوكي وتهب الرياح على أشواك الجدار تشعر بالبرد، وقضبيك هذا هو أغرب إنسان رأيته. كان يذكرني برواية بيليباد، وهي رواية بقلم هيرمان ميلفيل. لقد أحب الجميع وكان عادلا إلى حد كبير. في بعض الأحيان عندما كنت أعود إلى المنزل في منتصف النهار كنت أرى قضبيك يفعل شيئا دون أن يكون أي شخص في المنزل، والغرف أبوابها مفتوحة. كان يعمل ما كان عليه فعله ويغادر. في بعض الأحيان لم يكن يخبرنا بما أنجزه من أعمال. ذات يوم عندما عدت إلى المنزل من المدرسة رأيت أبي وأمي يبكيان. كان قضبيك قد قتل. قتلته زوجته التي كانت على علاقة برجل آخر. قتله ذلك الرجل بفأس بينما كان نائما بناء على توصيتها. على الرغم من أنني كنت طالبا صغيرا إلا أنني شعرت بحزن رهيب. بكيت في ذلك اليوم حتى الليل مع والدتي. ظللت أتذكر تلك اللحية الطويلة الملطخة بالدماء وأبكي من أعماق قلبي. أحببته كثيرا. كان بالنسبة لنا أكثر من مجرد كونه رجلا، بل كان إنسانا بمعنى الكلمة.
وهكذا يصبح شر الإنسان واضحا في رواية الكوخ الشوكي. يقتل الإنسان دون ذنب أو جريمة، ففيها انتهكت كرامة الإنسان. وينبغي أن يقال إن قضى بيك في هذه القصة يعني الإنسان بمعناه الجوهري الذي يشمل الإنسان بكليته، وهذا يعني نفي الجنس والعرق ونحوهما. لقد تم التذكير بقدسية الإنسان وكرامته مرارا وتكرارا في الكتب المقدسة بما في ذلك القرآن الكريم.
نعم مستمعينا الكرام، إن انتهاك كرامة الإنسان وروحه في الكوخ الشوكي يعد السبب الرئيس لإعاقة الراوي وشلله، وكأن كل البشر قد قتلوا بقتل قضبيك، ولا يستطيع الراوي التواصل مع أي شخص في الوقت الحاضر، فالسبيل الوحيد هو العودة إلى الماضي، لأن رمز الإنسانية مات بالنسبة إليه.
كل الشكر وتقدير لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج إن شاء الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.